نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله.
الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. مرحبا بمحبي القراءة وعاشق الكتب في برنامج الخزانة مع الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي، حياكم الله شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك الله وبياك يا ولدي.
نرحب أعزائي المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتساب الذي يظهر لكم على الشاشة. نأخذ شيخنا سؤال تفاعلي.
نعم.
سؤال تفاعلي يقول: هل ترى حاجة إلى تكرار قراءة الكتب وما تلك الحاجة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، سؤالنا عمن جرب وكرر الكتاب، هل فعلا رأى أن هناك حاجة لتكرار الكتاب أو لا؟ أو من كان يمني نفسه بتكرار كتاب، لماذا أراد يعني من نفسه أو عزم على أن يكرر؟ ما هي البواعث على التكرار والحاجة إليه؟ نحن نريد الآن مكامن الحاجات في الأنفس عند من رأى أن هناك حاجة لتكرار القراءة. طبعا لاحظ عشان الإخوة يكونوا على بصيرة، ليس سؤالنا عن المقررات الدراسية ولا عن المنهجية التي أصلا الأصل فيها التكرار، هذه لا تدخل معنا في السؤال. كلامنا عما يقرأه طالب العلم أو القارئ عموما والباحث والمثقف أو أيًا كان من كتاب ليس يدخل تحت هذه البنود، وإذا به يرى أنه يحتاج إلى تكراره، ما الباعث أو الحاجة أو الغرض لأجل هذا التكرار؟ نريد مثل هذا البواعث إن شاء الله يظهر لنا شيء من الإفادات.
أخونا محمود الأشول يقول: نعم بعض الكتب قد يستشك.
نحن أول شيء ولدي قبل نبدأ نعتذر للجمهور عشان سؤال اليوم التفاعلي،
حصل تأخر بسبب خلل فني، على تدارك في المرات القادمة بإذن الله.
نعم إن شاء الله، ونحن نعتذر للإخوة المشاهدين لأنه التأخر هذا سببه تقني صرف، يعني ليس إلا ولا العادة. الأصل إنه السؤال التفاعلي يبعث أو يرسل بعد الظهر وبالكثير يعني العصر من نفس اليوم يوم السبت، لكن حصل اليوم شيء يعني خلل تقني جعله ما يطلع إلا قبل هذا قبل البرنامج بقليل. نعم
أخونا محمود الأشول يقول: نعم هناك حاجة، بعض الكتب قد يستشكل فيها بعض العبارات من أول قراءة لا سيما المبتدئ، والبعض الآخر مطول يحتاج إلى تكرار لاستخراج فوائده الموجودة خلف الألفاظ من تكرار القراءة. قالوا بالجملة تكرار قراءة الكتب مفيدة. سالم لي
أما اللي ذكره هو الآن تعين جزاه الله خير، وهو مسألة أن بعض الكتب مطولة أصلاً، القراءة الأولى تستخرج أشياء والقراءة الثانية تستخرج أشياء ثانية، هذا صحيح أصلاً. المطولات هي المشكلة في المطولات، أن النفس لا يعني لا تتشجع على قراءة مرة أخرى مطولة، ولهذا أحياناً في القراءة الأولى للمطولة تريد إخراج كل ما تحتاجه من بطون هذه الأمهات الطوال. لماذا؟ لأن قد يصعب كثيرا عليك أن تقرأها مرة أخرى من جديد، وإنما تقف على فوائدها في كل مجلد، هذا ممكن. لكن إذا لاحظ الإنسان تطوره العلمي وهو عبارة عن الخلفية التراكمية بالنسبة له وسعة العلم، يقطع يجعل بين القراءة الأولى والقراءة الثانية مدة زمنية هي آهل يعني يتأهل فيها علميا، هذا صحيح، تجد نفسه كأن القراءة الثانية كأنها أصلا قراءة جديدة، هو صحيح، هذا صحيح. ويقول أن بعض الكتب تحتاج تكرار، هذا أيضا صحيح، لكن يبقى عاد ما يحتاج إليه أو لا تختلف بحسب طبائع الناس.
أبو محمد يقول: هناك حاجة، والحاجة أحيانا تكون إيمانية وأحيانا تأصيلية، وأحيانا القياس مدى تطور الفهم بعد فترة من التحصيل.
ما شاء الله.
وقد قالوا: ما تكرر تقرر ومكرر أحلى.
هو ما تكرر تقرر، ترى الأصل فيه أن يطلقونه على مواد الدرس يعني أو ما يراد حفظه وتثبيته بالنسبة للتحصيل، ترى هذه أصل تقال في التحصيل العلمي. أما في مسألة القراءة لأجل استخراج الفوائد وفهم أعمق لمرادات المؤلف في كتابه أو شراح في شروحاتهم، فهذا الأصل فيه الخلفية العلمية، يعني كلما ازداد إنسان علما وسعة في الباب كلما كان ذهنه وقادا لاستنباط واستخراج الفوائد، هذه صحيح. لكن اللي قبل ايش اللي قبل
يقول احيانا تكون حاجه ايمانيه واحيانا تاصيليه،
ايش الحاجه الايمانيه يعني ايش قصده؟
يعني مثلا يقرا مثلا كتاب مدارج السالكين يحتاج من فتره يعني يكرره، يجدد إيمانه ونحو ذلك.
يعني يتعهد بعض الكتب لأجل تجديد الإيمان والأخلاق شيء. ممكن صحيح هذا كلام ممكن. هذا باعث الآن نفسي، هذا باعث نفسي لحاجة تجديد الإيمان أو شيء من ذلك. صحيح أنا ذكرت قبل ذلك أن بعضهم يكرر قراءة الداء والدواء كلما ضعفت نفسه ومالت إلى استسهال المعاصي وشيء من ذلك، يبدأ يرجع مرة يقرأ الداء والدواء، لأن ابن القيم رحمه الله في هذا الكتاب أشبع الكلام على المعاصي وأثارها السلبية وشيء من ذلك، فيبدأ يشحذ إيمانه، يعني يبدأ يقوي في قلبه مخافة الله والخوف من المعاصي وأثارها، ويبدأ يرجع مرة ثانية. مثل هذا مثل الزاد اللي يتجدد يحتاج إلى تجديد لأجل أن يكون على بعد يعني المحاذير الشرعية هذه. نعم.
قالوا أحيانا تأصيلية وأحيانا القياس مدى تطور الفهم بعد فترة من التحصيل.
أي ممكن صحيح، وهذا مر معنا التعليق عليه.
نعم.
طيب نحن نتمنى الإخوة كمان يزيدوا مشاركة بإذن الله، وإن شاء الله ستأتينا التعقيبات، لكن المعذر على التأخر لا قول أكثر. نبدأ بسم الله. هذا يا ولدي هذا بحث نفيس وصاحبه تعب عليه، وقد جمع بين الناحية الأصولية والتاريخية والعلمية التي تقعد هذا الباب، جاء إلى ما كتب في هذا الفن مما يتعلق بعلم الجدل، والجدل علم معروف عند الأئمة، ولهذا أفردوه حتى بالتصنيف من المتقدمين ولهم عدد من الكتب، إلين المتأخرين لهم عدد من الدراسات. جمع ما وقع تحت يده من هذه الكتب المتقدمة ومن هذه الدراسات واطلع عليها كلها، ثم هو بعد ذلك أراد أن يطبقها زمنيا وتاريخيا، وأراد أن يبعث هذا أن يحصر هذا العلم ونشأته وميزته وطريقته عند علماء المالكية، لأنه هو مالك الباحث، ثم هو جعله خاص بثلاثة قرون، لأن تلك القرون هي فترة انبعاث وتطور وازدهار هذا العلم عند المالكية في تلك البلاد، وخصه بالمدرسة العراقية خصوصا لأن هي الباعثة والمنظرة لهذا العلم. صاحبه سمى بحثه منهج الجدل عند فقهاء المالكية ما بين القرنين الرابع والسادس الهجري، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور ربيع العور وفقه الله، باحث هذه رسالة الدكتور أخذ عليها امتياز مع مرتبة الشرف. طبعا هو يقول مشرف جدا يعني عندهم في طريقتهم يعني هناك في الجامعات. صاحبه قال أنه وجد أن المدرسة المالكية هي قمة المدرسة، هي المدرسة المالكية بالعراق، وجد أن المدرسة العراقية المالكية هي الأصل في علم الجدل وتنظيره ووضع أسسه وأطره أصلا، بدءا من القاضي إسحاق إسماعيل بن إسحاق، ثم من بعده الباقلاني وابن القصار والقاضي عبد الوهاب، وهؤلاء الأربعة كلهم كانوا قضاة في بغداد، وكان ولهذا نفعهم هذا المجال، كانوا أهل العلم وأهل مصنفات، وكتبوا في الباب وناظروا بحكم وجودهم في بغداد، وبغداد حاضرت العلم أيام الخلافة العباسية، وهؤلاء أصلا رحل إليهم المغاربة، وكان على رأسهم القاضي أبو الوليد الباجي، وهو أول من نقل هذا الفن والعلم إلى أهل المغرب منظر له، وصنف فيه كتابا، وهو وقد حصل بعض هذه العلوم من بعض الأشياخ ونقلها، ثم تأثر به القاضي أبو بكر ابن العربي، ولهذا جاء إلى هؤلاء المدرسة العراقية وتكلم عنهم. لكن حصل الكلام هو يقول لأنه لهم مصنفات عندنا بين يدينا نستطيع نستخرج منها ما يتعلق بقضايا ومباحث هذا الموضوع ومنهج الجدل عندنا، حصل الكلام في أربعة، اثنان مشارق واثنان مغاربة. أما المشارق فهو ابن القصار والقاضي عبد الوهاب، تلميذ ابن القصار تلميذه، وكلاهما لهما كتب مطبوعة خاصة عيون الأدلة الذي طبع، أما القاضي عبد الوهاب له عدد من المصنفات. ثم جاء القاضي أبو الوليد الباجي وبعده أبو بكر العربي، ومصنفاته معروفة، وأبو الوليد الباجي له كتاب مستقل في الجدل سمى المنهاج في الجدل، مشهور معروف مطبوع في مجلد، وأبو بكر العربي كذلك. جاء إلى هؤلاء الأربعة جعلوا محور الدراسة والاستقصاء والاستقراء لما عندهم من قضايا الجدل، التأصيل التنظيري والتقعيد والتطبيقي أيضا، وقرأ كتب هؤلاء كلها، جمعها بين ذلك وقرأها واستقرأ. شو هذه طالب علم ننصحه مثل هذه المشاريع اللي فيها جرد لمطولات أو جرد لمصنفات إمام لاستخراج ما عنده شيء من قواعد أصول أشياء معينة ممتازة، لأن أصلك تعينك على جرد مطولات واستخراج وأشياء وتشحذ الدين في ذلك، ثم أنت بعد ذلك ترتب هذه المعلومات استخرج كل ما فيها. ثم هي يقول عندنا نحن مسالك، يقول عندنا أصلا عند المالكية كان عندهم المنهج الأثري والمنهج التعليلي والمنهج الجدلي، ثلاث ثلاث مناهج كانوا يتناول بها قضايا الفقه التطبيقية. أما المنهج الأثري فعلى رأسه الحافظ بن عبد البر رحمه الله والكتابات في ذلك كثيرة، وأما المنهج التعليلي فعلى رأس أبي الرشد الحفيد والكتابات أيضا فيه كثيرة أيضا في هذا الباب. أما المنهج الجدري يقول ليس عندنا يوجد ما كتاب مستقل يبحث هذا المنهج عند المالكية، خاصة إذا استحضر كلام ابن خلدون. ابن خلدون يقول المالكية أهل أثر وليس لهم حظ في النظر، يعني استبعدهم بالمرة. هو يقول ليس كذلك الأمر، المالكية العراقيون هم من أصول أخذوا منهج الجدل وسار من أصول عرض المسائل الكبار ومجادلتهم للفرق وغير ذلك والطوائف، فجمع في هذا الكتاب الضخم جدا قرابة 900 صفحة ما سمى عنوانه منهج الجدل عند فقهاء المالكية ما بين القرنين الرابع والسادس الهجري، يعني عند الرابع والخامس والسادس. ليش اختار هذا القرون الثلاثة؟ هي قمة العطاء والتأصيل والوهج لانتشار هذا المنهج، بعد ذلك بدأت تخفض بعد ذلك. طبعا أخونا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور ربيع العور وفقه الله في هذه الرسالة العلمية قسمها، بدأ أول ما بدأ يقدم بدأ بجانب الباب، قسمها ثلاث أبواب. الباب الأول جعله جانب نظري تأصيلي لهذه القضية، يعني أراد أن يؤصل ويؤطر موضوع علم الجدل، فيبين في الباب الأول جو جعل بعنوان المعالم النظرية للمنهج الجدلي عند المالكية، جعل تحته فصولا، الفصل جعل فيه تكلم عن حقيقة الجدل وأنواعه، ثم مشروعية الجدل الفقه وأثر ذلك وفوائده أيضا كذلك، ثم عقد الفصل الثالث في آداب الجدل الفقهي وقسم لهذه آداب، آداب نفسية وآداب علمية وآداب لفظية، كل واحد النفسية 10 والعلمية 12 وهذا 14 اللي بعدها. وهذا الفصل الأول أو أقصد الباب الأول باب نفيس 300 صفحة فيها عصارة ما حصله من قراءة لكتب الجدل وفقه الله، يعني يحتاج إليها كل باحث ودارس لمن أراد دراسة هذا العلم. ثم الباب الثاني والثالث المجالات التطبيقية عند فقهاء المالكية، لأن الجدل عبارة عن عرض واعتراض، عرض لأدلة المناظر والمحتج يعرض أدلته ثم يعترض على أدلة الخصوم، فالباب الثاني جعله طرائقهم عند المالكية، منهج الجدل عندهم في عرضهم في العرض، يعني عرض أدلتهم. هذا الباب الثاني منهج المالكية جدلي في العرض، وقسمه إلى فصول. الفصل الأول جعله في مواقع العرض الجدلي في مدارس المالكية، قسم العدد مدارس، المدرسة العراقية، المدرسة الأندلسية، المدرسة المغاربية، المدرسة المصرية، ثم بعد ذلك عوامل تأثير المدرسة البغدادية على بقية المدارس وذكر عدد من الأسباب وسببها. الفصل الثاني المنهج المالكية في عرض المذاهب سواء كانت سنية أو غير سنية وذكرها. المنهج الفصل الثالث منهج عرض الأدلة عند المالكية، المنهج عندهم في عرض الأدلة إذا احتجوا هم. الباب الثالث في مسألة الاعتراض، اعتراضهم على أدلة الخصوم، وهي حين إذن سوف يقسم الفصول عندنا على الطرائق الاستدلال بالكتاب بالسنة عند الخصوم بالإجماع بالقياس باقي الأدلة، ولهذا قسموا إلى ثلاث فصول. الفصل الأول في منهج الاعتراض عند المالكية على من استدل بالكتاب، طبعا كل اعتراض جعله في مبحث ويدرسه وينظر له ويأتي بعد ذلك بنماذج تطبيقية له ويأتي من كتب مطولة يستخرج كل ما وقع تحت يديه. الفصل الثاني منهج المالكية في الاعتراض على الاستدلال السنة، والثالث منهج الاعتراض عنده بالقياس، والرابع جعله لبقية الأدلة الإجماع وقول الصحابي والاستصحاب وبقية الأدلة. الكتاب ضخم جدا وحافل وفقه الله، وقد أحسن في استخلاص ما عليه ليبين مناهج الجدل عند العلماء ويبين كطريقتهم في العرض أو طريقتهم في الاعتراض وفقه الله. الكتاب مطبوع في مجلد ضخم من إصدارات دار المقتبس. هذا سلمك الله أيضا رسالة علمية أخرى وهي تتعلق في موضوع يجمع بين الناحية الأصولية والناحية الحديثية الفقهية. هو الموضوع عندنا الناحية الأصولية ناحية النهي أو المناهي الشرعية الواردة، وخص البحث فيها بسنن أبي داود، وجاء واستقرأ سنن أبي داود وأخرج كل المناهي المتعلقة في بابين من الأبواب الكبرى، باب الأحوال الشخصية وأبواب الحدود، وجعلها محل الدراسة ليرى هل هذه النواهي الموجودة في هذه الأدلة الشرعية في الحديث النبوية هل هي المرادات النهي، هل هي للتحريم صرفا ولا للكراهة ولا لأغراض أخرى، وسمى بحثه المناهي في الأحوال الشخصية والحدود في سنن أبي داود دراسة فقهية مقارنة. هو الآن لن يبحث المادة من جهة حديثية، ولهذا لن يسترسل في قضية الأسانيد عند أبي داود ولا غيرها، يكتفي بعرض الأحاديث. الأمر الثاني لن يتعرض من ناحية الأصولية أبدا، قال هذا لها مبحث آخر، هو فقط يريد أن يجمع ما ورد من المناهي فيها في هذا الباب من الناحية الفقهية، سيدرس النهي وإفادة النهي على ماذا يدل، إذا كان للنهي من قال بالنهي من أهل العلم، إذا كان الكراهة من قال به، ثم الخلاف ويرجح ويعرض الأدلة بهذه الطريقة. أخونا الحبيب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور جميل علي رسول السورجي وفقه الله، قدم بمقدمة فيها ترجمة أبي داود، ثم تكلم عن سنن أبي داود، ثم تكلم عن النهي عند الأصوليين، وهذه هي اللي هو القضايا التمهيدية، يعني اللي هي معروفة يعني عند كل باحث، دائما احنا نقول في مثل هذا فصل تمهيدي. ثم بعد ذلك بدأ يقسم الفصول بحسب العناوين، يعني فصل خاص له للمناهي الواردة في مسألة النكاح والخطبة وما يتعلق بها تحت عرض من الباحث، فصل فيما يتعلق بالطلاق والخلع، وفصل فيما يتعلق بالبقية الموضوعات الأحوال. شوف لاحظها معي إن شاء الله بقى الإخوة، شوف مثلا هذا التعامل بين الزوجين، هذا فصل شوف فيما يتعلق بأبواب المهر والخلع والطلاق والنسب، شوف كذلك. طبعا الأبحاث كلها عبارة عن الموضوعات الدالة عليها الأحاديث. لاحظ رحي الفصل المناهي الخامس عندنا ما يتعلق بالحدود، ثم ما يتعلق بعد ذلك هذا طبعا الحدود، وقبلها سلمك الله ما يتعلق بالأنكحة المنهي عنها، ثم المناهي في المهر وهكذا. فالمقصود أن بقية فصول الكتاب ما هو إلا ترتيب للمسائل المطروقة في البحث بناء على المناهي التي استخرجها من كلا البابين، الأحوال الشخصية والحدود، الكتاب من إصدارات دار المقتبس في مجلد ضخم وفقهم الله. هذا أيضا بحث أصولي آخر، وهو صاحبه قد أراد به أن يدرس قضية واحدة فقط، وهي ما القرائن والصوارف للنهي عن حقيقته. الآن يقول عندنا الأصل المعروف عند جمهور الفقهاء والأصوليين أن النهي يقتضي التحريم. طيب هذا النهي إذا ورد ما هي صيغه، ما هي أساليبه في الشرع، ثم ما هي الصوارف له عن ذلك. وجاء طبعا وقف مع الجمهور وقفه، ووقف مع الحنفية لأنهم يفرقون بين الكراهة التنزيهية مثل الكراهة التحريمية والفوارق بينها، لكن هو أراد بهذا الكتاب أصلا التطبيقات الفقهية ليخرج عليها كيف أن العلماء صرفوا النواهي الواردة في النصوص إلى قضايا أخرى. ما هي الصوارف المعتبرة والقرائن اللي اعتد بها عند الفقهاء لأجل صرف النهي عن التحريم، وسمى بحثه صوارف النهي عن موجبه، موجبه والتحريم. ما هي الصوارف؟ هو رد يجمعها الصوارف شوف بقية العنوان وتطبيقاتها الفقهية. الكتاب في الأصالة دراسة فقهية للمسائل التي ورد فيها نهي في الشرع، والفقهاء خلصوا إلى قرائن وصوارف عن التحريم. الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور ياسر مصطفى يوسف وفقه الله، طبعا قدم بمقدمة اللي هو يحتاج إليها، يعني اللي دائما نحن نقول عنها موضوع النهي والتعريف به وما يحتاج له في هذا الباب، لأنه النهي دراسته ودراسة أساليب النهي وحقيقته وبيان على ماذا يدل النهي أحيانا ما تطلع معي سبحان الله، نروح هذا مباشرة إلى الفهرس لأنه الأخوة يطالبون بالفهرس كثيرا. الفصل الأول جعلوا مثل التأصيل أو التنظير لموضوع النهي وتعريفه وأصل دلالته وأساليبه وصيغه وشيء من ذلك. الفصل الثاني أصل دلالة النهي في مختلف المذاهب، وحينئذ بدأ يتكلم عن مسألة النهي هذه. الفصل الثالث في تعريف الصارف والقرينة، دحين دخلنا في ما يحتاج إليه بصلب الكتاب، وهي الصوارف والقرائن والفرق بينها واعتبارها عند الفقهاء والأصوليين وغيرهم والمراد بها. ذكر أركان القرينة وشروطها ووظائف القرينة وصفات القرينة وأثر ذلك، المصطلحات ذات الصلة بالقرينة ونوعية دلالة القرينة وهكذا بهذه الطريق. الفصل الرابع أقسام القرائن وأشكالها عند الأصوليين كما ترون، وتحتها مبحثان، مبحث أول أقسامه عند القدامى الأصوليين وأقسامه عند متأخري الأصوليين، هو لاحظ فوارق بين المتقدمين والمتأخرين. الفصل الخامس ما يتعلق بالفرق بين الصارف والقرينة، ثم خلاف المذاهب في إعماله في إعمال الصوارف وإعمال القرينة، هو فرق بينها. أيضا الفصل السادس عندنا ما يتعلق في صوارف في ذيك صوارف النهي وآثاره في صرفه عن أصله، وبدأ يتكلم صرفها إلى الإباحة إلى الدعاء إلى الإرشاد إلى التوبيخ، عدد كثير كل صارف منها من صرف دعاله في مبحث خاص أو مطلب خاص، وخلص إلى 24 من المطالب عندنا، أكثر والله أكثر 25. ثم بعد ذلك دراسة في مباحث النهي عموما اللي هي قال يحتاج إليها، هل هي النهي هل يقتضي الفساد ولا البطلان ولا لا يقتضيه، وما وبعض هذه المسائل. والفروع مترتبة على ذلك، النفي ونفي القبول والإزاء والنهي وتوافر الاستعلاء وأشياء من القضايا، قال مما يحتاج إليها وأبواب التروك، وفق الله الكتاب من إصدارات دار المقتبس. هذا سلمك الله. أيضا ما زلنا في الأبحاث الأصولية، هذا بحث آخر وهو بحث قديم في الحقيقة لأنه صاحبه أخذه متقدما يمكن عام 1411 تقريبا، وهو ما يتعلق بأحد الأحكام التكليفية المشهورة عند أهل العلم. الأحكام عند أهل العلم التكليفية نوعان، الأحكام الشرعية نوعان، أحكام تكليفية وضعية، ولهذا في المقدمة ذكر الحكم الشرعي وتعريفاته ثم ذكر التقسيمات الحكم التكليفي والوضعي وتكلم عن كله، هذا الباب التمهيدي، ثم جعل الكلام تفصيلا عن مسائل الواجب وما يتعلق بها، ما يتعلق بها من كل النواحي، من نواحي التقعيد والتنظير والتقسيم وتقسيماته باعتبارات مختلفة جدا، والواجب والأدلة عليه وما يدل عليه وصيغه وأساليبه، وجمع كله في هذا البحث وهي رسالة علمية وسمها الواجب عند علماء الأصول وأثره الفقهي، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور الأستاذ الدكتور محمد الحسن مصطفى البغى وفقه الله، والكتاب أصلا جعله على كما يظهر إن شاء الله الإخوة، جعله قسمه إلى بابين، باب الأول أظن إن شاء الله أنه بابين فيما إن شاء الله أني ما تهت بإذن الله، لأنه جعل الأول باب تقسيم، جاب باب تأصيلي لكل البحث غير المقدمة اللي هي التعريفية. شو الباب الأول؟ تعريف الواجب ومتعلقاته، يعني كل متعلقاته وعلاقته بغيره، وتحته فصلان، عرب الواجب لغة واصطلاحا، ثم هل الفرق بينه وبين الفرض والخلاف بين المعروف بين الجمهور وغيرهم، وأنواع الواجب وشيء من ذلك ما يتعلق، وتقسيمات الواجب وشيء من ذلك، إلى أن جاء إلى ما يتعلق بالباب الثاني اللي هو الجانب التطبيقي. هذا جاء الباب الثاني، شوف شفت له الباب الثاني، هذا أقسام الواجب وأثره الفقهي، وهذا تحت أربعة فصول قسمها باعتبارات مختلفة. فمثلا جعل الفصل الأول في موضوع الواجب المطلق والمقيد، لأنه باعتبار الوقت يختلف إلى مطلق ومقيد، وتحت طبعا مباحث، كل مبحث مثلا يأتي إلى الواجب المطلق يعرف به والمراد به وحكمه، ثم يأتي بالفروع الفقهية تحتها مسائل، المسألة الأولى، المسألة الثانية، المسألة الثالثة، كيف كان أثر الواجب المقيد في 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 أخذ القول بها، بعدها الواجب الموسع، هكذا حتى ينتهي بعد ذلك إلى الفصل الثاني، تقسيم الواجب بحسب أداء المطلوب إلى واجب معين ومخير، وذكر كذلك قسم إلى مبحثين، واحد المخير واحد، وتحتها تعريف بها وحكمه، ثم المسائل التطبيقية تندرج تحتها. والفصل الثالث كذلك تقسيم الواجب إلى محدد وغير محدد، وعندنا الرابع والأخير من الفصول اللي هو تقسيم الواجب من حيث عين المكلف إلى واجب عيني وكفائي، وتحته المسائل، وهو من أطول مباحث أو مطالب الكتاب، وفقه الله الكتاب من إصدارات دار المقتبس وفقهم الله. هذا سلمك الله. أيضا موضوع يتعلق بالواجب، ولكن يتعلق بفعل المكلف مع الواجب، الأصل في الوجوب أنه على الفور، يعني المبادر، هذا الأصل. طيب هل يجوز تأخير الواجب ولا لا يجوز؟ هذا الأصل، المسألة، مسألة التأخير نفسها تختلف ما بين تأخير الواجب، أول شيء الواجب المضيق والواجب الموسع، وما بين الواجب المعين والواجب غير المطلق، وبهذه الطريقة فالتأخير ليس له حكم واحد بالنسبة لكل الواجبات، بل هو يختلف باختلاف الصور عندنا وعدد من الاعتبارات. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أنس خالد الشبيب أراد أن يجمع مسألة التأخير، أن يدرس مسألة التأخير وعلاقتها بالواجب وكيف يكون الحكم، سمى بحثه التأخير في المؤقت والمطلق عن الوقت في الفقه الإسلامي دراسة تأصيلية، دراسة تأصيلية، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أنس خالد الشبيب وفقه الله. طبعا قدم بالمقدمة اللي هي المعروفة الفصل التمهيدي، جعله خاص، بين معنى التأخير لغة مصطلاحا والألفاظات الصلة لها علاقة بهذا الباب، ثم بعد ذلك في الأمر بالواجب وشيء من ذلك، وهذا أيضا مبحث معروف، ثم بعد ذلك قسم بحثه، شوف كل الاعتبار، لأن سيختلف عندنا الاعتبار التأخير، كل التأخير من واجب مطلق من أنواع باختلاف أنواعه، شوف هذا الجانب التطبيق، الباب الأول التأخير كما يرى إن شاء الله إخوة، التأخير في الواجب المقيد بوقت، وحينئذ يعرف الواجب المقيد بوقت ويذكر أقسامه، ثم بعد ذلك يذكر ما حكم التأخير في كل شيء ويذكر صور وتطبيقات لها، ثم يبدأ بعد ثاني اشتراط النية عدم التأخير أو لا، هل والعقوبة، كل واحد حكم تأخيره والعقوبة المترتبة على دنيويا وأخرويا، إلى أن يصل الفصل الثاني التأخير فيما له وقت موسع، ويذكر بعد ذلك الوقت الموسع، ثم بعد ذلك يأتي إلى التأخير، عقوبة الواجب المسرع وتأخيره، ويأتي بنماذج. الباب الثاني التأخير في الواجب المطلق، الواجب المطلق الذي ليس له وقت معين، شوف ليس له وقت، يعني هو مقيد بالعمر، بالعمر. ويبدأ بعد ذلك يتكلم عن ما مثل الحج مثلا والعمرة التي في العمر مرة، أو حكم تأخيرها الدنيوي والأخروي وما يترتب عليه وعقوبة المؤخر لذلك، وهكذا قس على باقي المسائل بهذه الطريقة. فالكتاب أصلا قسم إلى بابين، باب يتعلق بحكم تأخير ما هو واجب مؤقت، أو الثاني ما هو موسع، وفقه الله. والكتاب مجلد ضخم من إصدار الدار المقتبس.
نستأذنك شيخنا فاصل.
نعم
فاصل. أعزائي المشاهدين نعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
مهارة الحفظ والفهم والاستيعاب، الثقة والشعور بالذات، تحسين خلايا المخ، إمكانيات وملكات يكتسبها طفلك إذا كان طفلا قارئا ومحبا للكتاب. فلتحرص على ذلك من خلال توفير كتب ومجلات وقصص شيقة ومصورة مناسبة لسنه في غرفته أو متناول يده، مشاركته في قراءة بعض كتبه وقصصه المحببة، اصطحابه إلى المكتبات وتشجيعه على اختيار بعض القصص بنفسه، استثمار بعض تساؤلاته بالإجابة عن أجزاء منها وإرشاده إلى كتب تجيب عن باقيها، استخدام أسلوب الحكي بأن نحكي له قصصا ممتعة ونرشده إلى كتب تحوي قصصا أجمل، التحفيز المادي والمعنوي لكل تقدم يحرزه في القراءة، ربط أنشطته المحببة إلى نفسه بالقراءة. وبذلك يمتلك طفلك مفتاح العلم والمعرفة، وعسى أن يكون من الذين قال الله فيهم:
يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال.
مرحبا بكم متابعينا الكرام مرة أخرى، مجدد الترحيب بكم شيخنا.
أهلا وسهلا حياكم الله.
نأخذ شيخنا السؤال التفاعلي على الفيس. نعم. سؤال التفاعلي يقول: هل ترى حاجة إلى تكرار قراءة كتب وما تلك الحاجة؟
نعم. ها
هذا أخونا الحسن باكريم يقول: تكرار قراءة نفس الكتاب يرسخ الفهم التركيزي والإدراك المنطقي.
أي تمام، نحن دحين نتكلم، هو دحين تكلم الحاجة، يعني يقول أنه التكرار يرسخ، صحيح هذا فوائد التكرار، نحن كلامنا هل يحتاج إليه ولا لا، وما الباعث، يعني هو الأصل، نحن نريد الأسباب التي تجعل الناس يكررون بعض الكتب، هذا القصد يعني.
ها ونور هدى تقول نعم بس ما ذكر الأسباب.
الله يعطيه العافية.
عبد الله المراكشي يقول
طبعا هو أصلا حتى يعني أصلا إطلاق الجواب بنعم، ليه مو كل كتاب يكرر، ليس كله، وهذا هو الحاصل، أن الناس لا تكرر أكثر الكتب، هذا الحاصل،
والعمر لا يسع اصلا تكرار الكتب،
يعني نعم. الجواب بلا اقرب من نعم.
عدو مراكش يقول: من فوائد التكرار تثبيت موضع الفائده.
ذكرتني بالاسئله اللي جاوب بلا او نعم، يعني بس تقول لا هو نعم تروح.
يقول: من فوائد التكرار تثبيت موضع الفائده واستدراك ما فات العقل تحصيله اول قراءه.
اي صحيح صحيح، بس برضو الاخوه شو ما ركزوا ما هي الباعث الشخصي لهم هم على عاده التكرار، ان كان انه يعني لو حصل ان هناك ما كرروا من الكتب، ما الباعث الذي كان الغرض منه للتكرار، يعني غير بعض الإفادات جزاهم الله خير لمن سبقوا وجزاهم الله خير. ها خلاص
انتهت
مشاهدة. نواصل يعني
نواصل.
بارك الله فيك سلمك الله. هذا أيضا رسالة علمية، صاحبه وأخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد تيسير عبد العال أراد أن يأتي إلى أحد الموضوعات الأصولية التي اشتهر بها الحنفية أصلا لكثرة إعمالهم لهذا الأصل، وهو الاستحسان في فروعهم التطبيقية أو فروعهم الفقهية، وهو أصلا يقول يعني أصلا قد قرأ كتاب الهداية، وهو كتاب عظيم للعلامة المرغناني، قد قرأه على شيخ الحنفية وعالمهم المتأخر على الشيخ عبد الرزاق الحلبي رحمة الله عليه، قرأه كاملا وعرف ما فيه خباياه، وقد كان علم رحمة الله توفي يعني من العلماء المعاصرين يعتبرون رحمة الله عليه اللي هو الشيخ عبد الرزاق الحلبي، قال قرأ عليه هذا الكتاب وقرأ عليه كتب أخرى أيضا، فرأى أن هناك حاجة، أن العلامة المرغناني كان في كتابه الهداية يستدل بالاستحسان على بعض المسائل، التي ذكر الفروعية، وهي قرابة 70 مسألة مما استخرجه في هذا الكتاب، وهي من أول كتاب إلى باب السلم استخرج 70 مسألة في هذا الكتاب. ثم بعد ذلك أراد أن يدرس قضية الاستحسان عند المرغناني وعند الحنفي عموما، وسمى البحث الاستحسان وتطبيقاته الفقهية عند الحنفية في كتاب الهداية للإمام المرغناني رحمة الله عليه، المتوفى عام 593 الهجرة رحمة الله عليه. جاء إلى كتاب الهداية وجرده كاملا، واستخرج 70 مسألة بناها العلامة المرغناني على الاستحسان، استدل بها بالاستحسان، واستخرجها وجعلها هي محل البحث التطبيقي عندنا. لكن قدم أول شيء، قدم بالأصل اللي هو الجانب التأصيلي أو التنظيري، المقدمات التمهيدية المعروفة في الأبحاث. فقدم أولا بالتعريف من المراد اللي هو الباب الأول، جعله وهو باب تمهيدي، عرف بالمرغناني من هو حياته وتفاصيل الترجمة المعروفة. لكن عقد مبحثا مثلا طبقة المرغناني وأثر في الفقه، وهذا مبحث ممتاز العناية به. ثم أثر كتاب الهداية وذكر عدد من شروحه ومن خرج حديث شيء من ذلك. ثم تكلم عن الاستحسان في فصل ثاني وحقيقته وصورته، وركز على معتمد الحنفية عندهم وتصويرهم له، لأنهم يجعلون الأصل من الأصول. ثم بعد ذلك الباب الثاني الذي بعده إنما هو جانب دراسة تطبيقية للمسائل المستخرجة من كتاب الهداية، وهي هو بجانب الدراسة قسم تحتها إلى أربعة فصول. الفصول عبارة عن تبويب للمسائل لا قول أكثر، يعني استدلال المسائل الفقهية التي اعتمدوا فيها على الإحسان في أبواب العبادات، ويذكر تحت مباحث، ثم أبواب ما يتعلق بالنكاح والطلاق، ثم الحدود، ثم بقية البيوع، وهكذا. يعني الباقي ما هو إلا تقسيم. وطريقته أنه يذكر المسألة التي هي محل البحث. مثال، هذا مثال على جانب، يعني مثلا هذا مثلا مسألة الاستحسان في النكاح، المسألة الأولى يذكر لك المسألة الأولى التي عنده، يقول ولاية التجويد كذا، يصورها لك، ينقل لك قال صاحبه، ينقلها بلفظه ماذا قال صاحب الهداية، ثم يذكر لك خلاف الفقهاء فيها، ثم يذكر لك ابتناء، شوف وجه الاستحسان، القول الذي الحنفية الذي بنوا على الاستحسان ما هو، ووجه الاستحسان الذي استحسنوه بعد ذلك. ثم بعد ذلك يقارن هو بعد ذلك من باب مقارنة بين هذا ويرجح الراجح، وبهذه الطريقة يمضي دراسته للمذاهب أو لهذه المسائل السبعين، وفق الله الكتاب من إصدارات دار المقتبس. هذا أيضا بحث أصولي آخر في أحد كتب الحنفية المهمة والمتأخرة والمطولة عند العلماء، وهو ما عرف بحاجة ابن عابدين، العلامة محمد أمين بن عابدين من إمام حلبي من أئمة الحنفية المتأخرين، معروف صاحب الحاشية السيارة التي سار يرجع عليه ويعتمد قوله فيها عند الحنفية المتأخرين. هو جاء إلى كتاب الحصكفي اللي هو الدر المختار وشرحه بحاشيته هذه، وعلق تعليقات معبة، وهو قد كان يملك مكتبة عظيمة جدا فاتسعت علومه، ومكتبه بقاياها بعضها إلى الآن موجود في حلب. المقصود أن أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم محمد سعيد محمد عارف الهرشلي وفقه الله في رسالة العلمية هذه، أراد أن يستخرج من كلام العلامة بن عابدين في شرحه لكتاب الدر المختار الحصكفي، أن يستخرج القواعد الأصولية التي بنوا عليها فروع فقهية، بنى عليها بن عابدين فروع فقهية، وهو يأتي للقواعد وجرد الكتاب واستخرج منه ما يلي: ما نص على أنه قاعدة أو فعله يدل على أنه ابتنى على هذه القاعدة، على أنه قاعدة ولو لم ينص، لكن فعله يدل على الابتناء. ثم بعد ذلك بعد أن يقرر القاعدة ويبين معناها عند ابن عابدين، يعني يستدل لها بكلام ابن عابدين، فإن لم يأتي بكلام الحنفية ويستدل لها ويبين ما عليها، ثم يبدأ يسوق تحتها المسائل التي جمعها من الكتاب تحت هذه القاعدة. يعني هذه القاعدة تريدها سيارة عند ابن عابدين في عدد من المسائل، يجي يقول لك الفرع الأول، الفرع الثاني، الفرع الثالث، بهذه الطريقة يسوق المسائل ووجه ابتنائها تحت القاعدة، وهي من كتب التخريج الفروع على الأصول، وسمى بحثه القواعد الأصولية والفروع المخرجة عليها من خلال كتاب رد المختار، هذا ابن عابدين رد المختار على الدر المختار، هذا الحصكفي. طبعا رد المختار ابن عابدين متوفى عام 1252 الهجرة رحمة الله عليه. الكتاب بدأه بترجمة لابن ترجمة الحصكفي وبيان كتاب الدر المختار، ثم بعد ذلك ترجمة ابن عابدين وبيان لكتاب رد المختار اللي هو حاشية ابن عابدين، ثم بعد ذلك بدأ بين تكلم عن مسألة تخريج الفروع على الأصول، وبين لي القواعد الأصولية وابتناء الفروع عليها وشيء من ذلك، الكلام المعروف يعني عند العلماء والأصوليين في ذلك وشيء من ذلك. ثم بعد ذلك التقسيم اللي هو التطبيقات، جعل التطبيقات كما ترى، الفصل جعل مبحثا في التخريجات الفقهية على القواعد الخاصة بالكتاب، يسوق علم القواعد ويذكر المسائل المندرجة تحتها، القواعد المتعلقة بالسنة المشتركة بين الكتاب والسنة ويذكرها، وغالب المشتركة يتعلق بقضايا الألفاظ المطلق والمقيد والعموم والخصوص والأمر والنهي، كل هذا ما يتعلق بالكتاب، مشترك بين الكتاب والسنة. القواعد الفقهية متخرجة على الإجماع والقياس والأدلة المختلف فيها، وذكرها كل واحد مبحث. ثم ما يتعلق من القواعد المتخرجة على الاجتهاد وقضايا الترجيح والتعارض وهكذا ونصوص الكتاب. وطريقته لاحظ إن شاء الله يبان للإخوة أنه إذا قرر القاعدة، عندنا يسوق تحت الفروع سوقا، بس أهم شيء أنه يقرر يذكر أهم مثالها. مثالها هذا مثلا ما يتعلق بالقاعدة التي قررها في العام والخاص، بعد ذلك يأتي يقرر شوفها يذكر الفرع الأول، هذا الفرع الثاني مما ذكره ابن عابدين، وهكذا. ويبتني وجه ابتنائها تحت القاعدة الكتاب مجلد ضخم من إصدارات دار المقتبس وفقهم الله. هذا سلمك الله إذا رسالة علمية. صاحبها يقول أنه من المآسي التي نواجهها اليوم أن كثيرا من أوقاف المتقدمين تعطلت بسبب عدم مراعاة مقاصد الوقف نفسها مع الوقوف على لفظ الواقف، وهم أصلا أول ما يستندون إليه القاعدة المشهورة عند الفقهاء، وهو أن يقولون شرط الواقف كنص الشارع، ولهذا يجد النظار لا يتحزحلهون عن شرطه ويقفون عنده ولو تعطل الوقف. قال فبني على هذا أشياء كثيرة من خراب الأوقاف وعدم الانتفاع بأعيانها ولا حتى بمواردها، وتعطلت وذهبت كثير منها، سببها الجمود على هذا ومع عدم مراعاة مقاصد الشارع من الوقف، لأن من مقاصد الشارع من هذا الوقف ديمومة الانتفاع بالأعيان، وهذا يفيد وحينئذ إذا انتفع من أعيان يعني من ثمراتها وفوائدها والمسبلة، فإن النفع يعود على الواقف نفسه لدوام الأجر له وعلى الموقوف عليه، وهم حينئذ منتفعون من هذه الوقف. هو أراد أن يذكر أن البعد المقاصدي مهم في مراعاته في الأبواب الوقف، ثم بحثه البعد المقاصدي للوقف في الفقه الإسلامي من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن معاشي وفقه الله. المقدمات المعروفة، تعريف المقاصد والوقف وأهمية الوقف في الإسلام. وأنا والله أنا قلت شو تذكر ودي كنا نتكلم في السيارة نقول لك إن سبحان الله كثير من الأبحاث إذا ما هو غالبها يعني فيها رتابة مملة، والسبب ترى الإلزام المنهجي الذي يلزم به الباحث أن يعرف حتى المعروف، يعني يجي يعرف الوقف من جديد، تعريف الوقف مبثوث في كل مكان ومعروف، ويعرف المقاصد ويتطرق إلى مدارس المقاصد، أشياء يعني ما يحتاج إليها المقصود، لكن هو الحاصل هذا. ثم قسم كتابه إلى بابين، الباب الأول جعله جانب تنظيري وتقعيد وتأصيل للباب، وهو عبارة سماه الباب الأول الطار النظري، وهو عبارة عن استخراج وبيان أهمية المقاصد في هذا في موضوع الوقف الآن، وقسمه إلى أبواب فصول، فصل في مقاصد الوقف، الوقف عموما الشارع ماذا يريد من هذه المقاصد، وجعل هذا الفصل الأول وتحت المباحث. ثم بعد ذلك عقد فصلا في اعتبار المقاصد في لزوم الوقف وملكيته والاستحقاق وما يتعلق بالناظر وأنواع الوقف. هذا الفصل الثالث عندنا ما يتعلق بشروط الواقفين وقضايا المناقلة والاستبدال ومراعاة المقاصد فيها. هذا الباب الأول نظري، التطبيقي هذا هو الإطار العملي، وهو جمع وهو أراد أن يبين آثار اعتبار المقاصد في الوقف، وبيان آثار الدعوية والعلمية والاقتصادية والاجتماعية، وكل واحدة جعلها في فصول، وبين آثار المهمة. وهو وفقه الله يقول أنه وقف على دراسات معاصرة كثيرة جدا مع وقوفه على أبحاث ومقالات وشكاوى وقضايا في منازعات الأوقاف المعاصرة، وكيف آل أمورها في تعطيلها عن مثل خدمة هذه الجهات، وذكر كثير من القضايا المعاصرة، باحترم معاصر مهم جدا وفق والله. كتاب مطبوع في مجلد ضخم من إصدارات دار المقتبس. هذا سلمك الله أيضا بحث مطول، صاحبه أراد أن يستخرج ثلاث جوانب. الآن يقول هو المصارف الإسلامية، يقول وليدة النشأة، قريبة النهوض، وهي الأصل فيها أنها لسحب البساط من المصارف، بعض نسميها التجارية، بعض نسميها التقليدية، أي مكانة إلى المصارف الربوية. المصارف الإسلامية ما جاءت إلا في لسبيل إيجاد البديل الشرعي لأهل الإسلام لأجل أن يتخلصوا من الربا ومشاكل المعاملات المحرمة، العقود المحرمة في المصارف الربوية. لكن يقول كثير ممن درس هذه الناحية، المصارف الإسلامية درسها من الناحية الفقهية، الناحية الفقهية قال هذا عندنا أبحاث كثيرة في الباب. قل من يتطرق إلى الجانب الاقتصادي وأثره والجانب الأخلاقي والجانب الاجتماعي ودور المصارف الإسلامية في تنمية هذه الثلاث الجوانب. فكرس بحثه لإظهار وإبراز هذه الجانب في هذا البحث الضخم الذي سماه كفاءة المصارف الإسلامية. يجب يتكلم عن الكفاءة وأنها كفء لذلك اقتصاديا، كفاءتها اقتصاديا وأخلاقيا واجتماعيا وموافقتها للمعايير الدولية، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور صفوان وحيد شعبان وفقه الله، وقد أثنى عليه جماعة من أهل العلم في المقدمة وشيء من ذلك. الكتاب الحقيقة أحد المبادرات التي يشكر عليها صاحبها انطلاقه من الغيرة على مسألة المصارف الإسلامية وما ينبغي أن تكون عليه وما هي عليه الحقيقة. يعني بدأ الباب الأول وهو جانب تعريفي بالمصارف والركائز والأسس اللي تعتمد عليها والمصارف الإسلامية وعرف بها وعرف الربا. الباب الثاني الكفاءة الاقتصادية عند المصارف الإسلامية، عرفها ومقوماتها والركائز تقوم عليها والآثار المترتبة على ذلك، وتحت طبعا عدد من المباحث تحت مبحثان. ثم بعد ذلك جعل الباب الثالث أو الرابع عندنا ما يتعلق الباب الثالث بالكفاءة الاقتصادية المصارف الإسلامية وتقويم من خلال المربحية وعقود المبادلات، والرابع كفاءتها الأخلاقية والاجتماعية، وتطرق إلى هذا الباب وقد يكون من أوائل من توسع في الباب وفق الله. طبعا مما ميزه أنه أيضا قارن مع الدراسة النظرية دراسات ميدانية، فذهب إلى بعض البنوك والمصارف وعنده عدد من المقارنات خلص إليها، وجاءت بعد الجداول وفقه الله شو هذه بعض العقود أتى بها وقارنها. شوف هذه إن شاء الله، هذا مثال إن شاء الله بمعنى دبخلها، هذا مثال. شوف هذا أحد المقارنات التي تخرج بها والجداول لأجل معرفة إسهاماتها الأخلاقية والاجتماعية في بناء المجتمع. الكتاب مجلد ضخم من إصدار دار المقتبس وفقهم الله. هذا أيضا رسالة علمية أخرى، رسالة دكتوراه صاحبتها متحمسة جدا للقضية. أصلا القضية هي البرمجة العصبية المشهورة، الدورات التي تقام ومصنف من الكتب كثيرة جدا. هي تقول إنها من يوم عمرها في الثانوي سن صغير كانت محبة لهذا النوع من العلم، حضرت دورات كثيرة جدا واستمعت وقرأت وشاهدت أشياء والتقت بعض المدربين إلى وصلت الدكتوراه. فكانت شغوفة أصلا أن تكتب عن هذا البحث، لكن هي شغوفة أن تكتب عن هذه المسألة وهي باندفاع، يعني هي متحمسة إلى القول بالجواز. هي تقول وجدت الناس ثلاثة أقسام، منهم من يمنع مطلقا لأجل الابتناء على الأصول الفلسفية وما فيه من قضايا الحادية وقضايا مخالفة العقيدة وشيء من ذلك، ومنهم من يجيز مطلقا بلا اعتبار لأي شيء آخر. قالوا هناك فريق تقول هي فريق وسط يقول بالجواز والانتفاع به مع ترك مع استبدال الأشياء الخطأ بالأشياء الشرعية وشيء من ذلك. طبعا هي تميل للفرقة الثالثة هذه، وهي كتبت بهذا النفس أصلا. طبعا العنوان، عنوان البحث البرمجة اللغوية العصبية دراسة تأصيلية. الكتاب ترى فيه تأصيل القضية وتعبت عليه 900 صفحة تقريبا، وهي تقول ما تركت مقال ولا بحث ولا كتب إلا وأخذت واطلعت عليه. ثم هي نفسها لما خرجت لنتائج معينة، طبعا أختنا الفاضلة الباحثة الأستاذة الدكتورة فتحية العربي سليماني وفق الله، باحثة جزائرية، جاءت إلى بعد ذلك هي نفسها راح حضرت دورات وحضرت إلى مدربين غربيين ومسلمين وعرضت عليهم النتائج وعرضت عليهم إشكالات وأشياء معينة وقرأت وخلصت إلى هذا النتيجة البحث إلى هذه الطريقة إلى خاص إلى الجواز والاستفادة منها وشيء من ذلك. واضح أنها متحمسة للقضية، يعني الحماسة جعلها يعني جعلها تجيب عن كل ما اعترض به على الجواز تماما. يعني طبعا هو أكبر إشكالية في البحث حقيقة، وهذا مما ينبغي عدم يعني ملاحظته وعدم إهماله أصلا، أنها قالت بصريح العبارة قالت أنه بغض النظر عن الأصول الفلسفية الإلحادية التي بنيت عليها البرمجة العصبية فإننا ننظر كذا. كيف بغض النظر؟ هي أصلا بنيت على مثل هذه الأصول الفلسفية، وهي تقر، هي أصلا تقر أنها بنيت على أصول فلسفية إلحادية، لكنها يقول نقطعها عن أصولها ونستفيد من الباقي بهذه الطريقة. بل هي بالغت إلى ذلك أنها تطالب الوزارات بأن تجعل من ضمن برامج التربية والتعليم إدخالها كمقررات يعني وتدريب الطلبة على البرمجة اللغوية العصبية، من الحماس الزائد الله يعطيها العافية. طبعا الكتاب هي تكلمت في المقدمة عن وهذا شيء مهم للدخول، مسألة أن الشريعة أصلا الإسلام يستفيد من العقليات والتجارب والأبحاث والأعمال التي يأتي بها الغير، لأن الغير هذا مشترك إنساني وأشياء من قضية. جعلت الباب الأول تكلمت عن الباب الأول عن حقيقة البرمجة اللغوية العصبية، جعلته بابا أرادت به أصلا بيان الناحية النظرية، هو جعلت تحته ثلاث فصول، ذكرت ماهية البرمجة العصبية، ثم فرضيات البرمجة، ثم تقنيات البرمجة العصبية، وثلاث فصول تكلم عنها وأطالت النفس. ثم جاءت بعد ذلك ووفقها الله وجعلت الباب الثاني إنما هو تأصيل للباب الأول، تأصيل لقضايا البرمجة العصبية، وتأصيل للتقنيات، وتأصيل للفرضيات. تلاحظ هذا هو الباب الثاني، التأصيل للبرمجة العصبية، والتأصيل هذا أخذ منها ثلثي البحث وكلها. طبعا قالت إن أكثر من قارب المنع إنما إما لم يحسن التصور، يعني ما أحسن التصور تماما للمسألة، أو اعترضته بعض الشبهات وشيء من ذلك، وهي أراد تزيح كل الشبهات حتى يخلص لها الجواز، وفقها الله. والكتاب الحقيقة يعني يحتاج إليه من ناحية معرفة القول بالجواز، والكتاب ضخم جدا، قلت لك في 900 صفحة تقريبا، لكن هذا الملحظ مهم جدا اللي ذكرته قبل قليل، الكتاب من إصدارات دار المقتبس.
هلا شيخنا عرضنا في البرنامج بعض الكتب التي يعني تتبنى الرأي الآخر، مثل أصول فلسفية في طول الذات دكتورة ثريا السيف،
عرضنا عرض من الكتب في هذا الباب، وأبحاث ما بين أبحاث سعودية وأبحاث عراقية وغيرها في هذا الباب، ويعني ومن تكلم وهي ذكرت ترى بعض الأبحاث اللي عرضناها ذكرتها ترى إنها من دون أصولها، لكن جعلتها محل نقاش أصلا مناقشة، وأنهم لم يحسنوا التصور أو استدلالتهم فيها خلل وشيء من ذلك، يعني تكلمت بهذه وده هي أصلا مدفعة، لأنها هي من الثانوي ما شاء الله يا متشبعة بالفكرة، فهي ما وصلت دكتوراه إلا وأرادت كذا، وفقها الله. عموما هي تقول هي لما جاءت إلى ذكرت من قال بالمنع، ذكرت مجموعة منه، من قال بالجواز مطلقا ذكرت مجموعة، ومن قال بالتفصيل على ما ذكرنا قبل قليل. هذا أيضا رسالة علمية صاحبه ابتناها أصلا على، يقول هي عنوانه، شوف خلنا العنوان، حكم من لم تبلغهم الدعوة، دراسة تأصيلية تحليلية. طبعا الأصل يقول هذه القضايا من كثرة الكلام حولها، وهي قضايا مهمة، لأن مسألة من لم تبلغهم الدعوة هي فرع عن مسألة أهل الفترة، هل أهل الفترة موجودون حقيقة أو لا، وكلام أهل العلم والأدلة، الأدلة واردة في أهل الفترة، هل من لم تبلغهم الدعوة يلحقون به، إذا كانوا يلحقون ما الشروط لإلحاقهم، ما صور إلحاقهم، كلام أهل العلم في ذلك. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ ياسر علاص الجابر وفقه الله في هذه الرسالة العلمية أراد أن يجمع الآثار والنصوص وقواعد أهل العلم المتعلقة بهذا الباب، ويخرجها ويخرج عليها المسائل المعاصرة فيما يتعلق بهذا الباب، وسمى بحثه حكم من لم تبلغهم الدعوة دراسة تأصيلية تحليلية. بدأ أول ما بدأ بالفصل، قال فصل مهم وهو ما يتعلق بالدعوة، والدعوة يعني أهمية الدعوة ومناهج الدعوة ومفهوم الدعوة وأهم قضاياها، وعقد فيها مبحثا وهو مهم، مشكلات تبليغ الدعوة، لأنه هي من لم تبلغ الدعوة، ما المشكلات التي تواجهها الدعوة في عدم في طريق إيصالها للناس، ذكر عددا من المطالب تحتها. الفصل الثاني عقده في من لم تبلغهم الدعوة، من هم، حقيقتهم، تعريفهم، ما المراد بهم، أنواعهم، أقسامهم، لكن عرج مهم جدا على معنى تبليغ الدعوة، وما المراد تبلغ الدعوة، وفرق بين 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 بلوغ الحجة وفهم الحجة، وعقد لها مطلب وشيء من ذلك، وهذه كل المباحث تتعلق كله بأهل الدعوة، من لم تبلغ الدعوة. ثم الفصل الثالث عندنا حكم من لم تبلغه الدعوة، ودعا فيها أربعة مباحث، لأنه ذكر فيها أصول يعتمد عليها، مثلا الأصل في الأشياء قبل ورود الشرع، ثم مسألة العذر بالجهل وقيام الحجة والكلام عنها، وحكم أهل الفترة من لا تبلغهم والملحقين بهم، ثم ما يترتب على ذلك وبعض الظروف المحاط بهم. والكتاب مثلا غريب، أنا استغربت من شيء واحد، وهو أن الكتاب مشكوك من أول إلى آخره، والكتاب لا يحتاج إلى تشكيل يعني البحث، لكن ثم بعد أن انتهى جعل للكتاب أو للبحث ملحقين، الملحق الأول جعله بالكتب والرسائل التي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الملحق الأول أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم للملوك والأكاسرة وغيرهم، هذا الملحق، فجمعها لأن مخاطرة أولئك القوم. الثاني، الملحق الثاني، واضح أنه أخونا في الله ما شاء الله عليه شاعر، نظم الرسالة كاملة في 266 بيتا بخلاصتها بمباحثها بمطالبها وأدلتها، هذا نظم كامل للرسالة وفقه الله، الكتاب في مجلد ضخم من إصدارات دار المقتبس.
لعله لم يسبق إلى هذا شيخنا هذه فكرة، يظلم رسالات علمية يعني.
جزاه الله خير، جميل جدا، هذا إظهار بعض الإبداعات يعني، جزاه الله خير وفقه الله. هذا أيضا رسالة علمية صاحبها وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد المنعم فارس سقاء أراد أن يبين. الآن يقول مسألة سمونه التصرف الإنسان في أعضائه ما بين أخذ وعطاء ولا في قرارات مجمعية يفرق بين حسن في حال الحياة وعدم أو في حال الموت إذا أوصى بذلك، أشياء قضايا. هو أراد أن يبحث هذه المسألة من جديد وجعل لها عنوان سماه سلطة الإنسان في التصرف بأعضائه في الفقه الإسلامي والقانون، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد المنعم فارس سقى وفقه الله. طبعا بدأ أول ما بدأ على مسألة الجسد الإنسان وجسمه وأهمية هذا في الفصل التمهيدي في الشريعة والقانون، وكيف كرم الله بني آدم وشيء من ذلك، ثم ذهب إلى مسألة الرعاية الصحية. يعني قلنا المقدمات أحيانا بعض المقدمات لا يحتاج لها لأجل أنها معروفة أو غيره يقوم بها، ثم جعل الفصل الأول في حق التصرف بالأعضاء، وجعل تحته ثلاث أبحاث مباحث: الحق ونشوء، أنواع الحقوق المتعلقة بجسم الإنسان، قواعد، رد الأمر إلى قواعد في التصرف. بعد ذلك يتعلق المسألة في أنواع التصرف، التصرف حال الحياة، التصرف بعد الممات في الوصية بها. شوف الفصل الثاني التصرف بالأعضاء حال الحياة، تحت عدد من المباحث، لأنه يفرقون الأعضاء اللي يجوز بها التصرف أو لا، المبادلة سواء كانت هبة أو مقايضة أو بيعا، وكل نوع حكمه، وهكذا بالطريقة ينقسم أنواع. الفصل الثالث الوصية، يعني هذه بعد الموت إذا أوصى بكامل أعضائه وأشياء من ذلك، وعرج على بعض المسائل وفقه الله المناسبة. الكتاب من إصدارات دار المقتبس. هذا سلمك الله أيضا بحث أو رسالة علمية صاحبه أراد بالذات الوقوف عند هذه القضية. هو يقول هناك تساهل في هذا الباب، وهو أنه في جانب طبي كثير يأتون إلى مسألة ما يسموهم بالضرورة الطبية فيستبيحون محظورات والغطاء يسر الشريعة وسماحة الشريعة، يقول هذا ضرورة والشريعة سمحة ويتجاوزون، فأراد أن يعود على هذه القضية ويؤصل لها ويقعدها مع دراسة أهم المستجدات في الباب. سماه نظرية الضرورة الطبية في الفقه الإسلامي وتطبيقاتها المعاصرة، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ أحمد ديب وفقه الله. طبعا عرج أول الكلام عرج على القضايا التي يحتاج إليها في تأصيل موضوع الضرورة، وما الضرورة ما المراد بها أشياء، والقضايا الطبية، وفصل تمهيدي يتعلق كله بالعنوان. ثم لما انتهى من العنوان جعل بعد ذلك الفصل التمهيدي المدخل، جعل الفصل الأول خاص شوف للتأصيل الشرعي بقضية الضرورة الطبية، ذكر أهم المصطلحات في ذلك، شروط الضرورة الطبية، أركانها، موانعها، ما العلاقة بين بعض الألفاظ والأشياء. الفصل الثاني ما هو إلا دراسة لأهم المستجدات عندنا من المسائل التي لم يسبق دراسته، وهذا حسن جميل وملحظ يشكر عليه صاحبنا أنه ما أعاد دراسة ما سبق دراسته من المسائل المستجدة في الضرورات الطبية، وذكر ستة مسائل يقول لم الدراسة فيها قليلة أو غير موعبة، وجعل كل واحد منها في مبحث. مثلا العلاج الوراثي، إسقاط الجنين المشوه، رتق البكارة، الرحم المستأجرة، وهذه القضايا ستة كل واحد مبحث، كل واحد منها من هذه الضرورات أو من هذه الصور يأتي بها ويصورها ويبين حكمها، ثم يذكر وجه ابتناء الضرورة عند من قال بجوازه أو لأجل الضرورة، ويفصله ويأتي بالقرارات المجمعية وما ألف في ذلك الباب. الكتاب من إصدارات دار المقتبس وفقهم الله.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا عرض الماتع، وشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.